جديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وما يدري سيولد لا يولد، سيكون حيا لا يكون حيا. قال: كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه، لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال، والثاني فرع الباطل، وفرع الباطل باطل، المبنى الباطل باطل. والطريق الثاني لهذه المسألة في المذهب قولان. وجه الصحة أن الأول لما بطل صار كالمعدوم، وكان الثاني مبتدأ به، يعني لا تأثير في الأول على الثاني. وطريقه القطع بتصحيحه أو صححه الجمهور كما أفاده في المطلب، والرفع لم يصحح واحدا من الطريقين. أو منقطع، قال المصنف أو منقطع الوسط، يعني هو جعله لمحل قابل ثم انقطع بمحل غير قابل. قال: أو منقطع الوسط، كوقفت على أولادي ثم رجل ثم للفقراء. فالمذهب صحته هذا الخلاف مرتب على منقطع الآخر، فإن صححناه فهذا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الجواز، لأنه كما قلنا نزل على محل قابل. قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى من صرفناه إليه هناك. ولو اقتصر على قوله وقفت، يعني لم يقل وقفت على زيد، وقفت على عمرو، وقفت على الفقراء، وقفت على العلماء، وقفت على اليتامى، فقط عند أرض فقال وقفت، فقط هذا الذي قاله. قال: وقفت، أي ولم يذكر الصرف، فالأظهر بطلانه، لأن رهة المصرف فيها جهالة لا نعلمها، فالجهالة المصرف تبطل الوقف، جهالة المصرف تبطل الوقف. فإن لم يذكرها أصالة لأن يكون باطلا من باب أولى. فإذا كان الوقف وفيه وجهالة وجهالته تبطله، فلأن تبطله بعدم ذكر المصرف من باب أولى. قال: وقفت، والثاني قال فالأظهر بطلانه. قال: وقفت فقط، فالأظهر بطلانه، طبعا الأظهر يبقى مقابله أنه صحيح، كما لو قال أوصيت بثلث مالي وسكت، ثلث مالي لبنت أختي، ثلث مالي مثلا لرحم بعيد، ثلث مالي للفقراء، لم يقل، قال أوصيت ثلث مالي، فإنه يصح ويصرف. والحق بأن هناك فارق بين الوقف وبين الوصية، والوصية محض تبرع مع إرفاق، ففيها التساهل في الجهالة، والوقف غير ذلك. قال: ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت، يعني كأنه قال إذا جاء زيد فقد وقفت عليه على كذا عليه ثم على الفقراء. غيره، فجميع ذلك جائز عندهم عند الأحناف. ننظر في هذا الباب صراحة، قول الأحناف في هذا الباب قول قوي سديد، وإن كان مخالفا في ظاهره لتأصيل الوقف، لأن الوقف كما قلنا يخرج من الملك فلا تصرف لصاحب الذي أوقفه بحال من الأحوال، والتعرض لمسألة المناقلة والبيع حتى ولو كان الأمر قد يعني انتفت منافعه أو انتفى الهدف من الوقف منه، في إذا كمن بنى مسجدا في أرض ليس فيها بشر، هو ما بناه إلا للجنون ولا بناه للعصافير، هو بناه لمن يصلي فيه، فهنا يمكن أن نقول بهدم المسجد ونقله إلى مكان يعمر فيه الناس وأيضا فيه الجماعات التي تصلي في هذا المسجد. فهم يقولون بأنه لو اشترط على ذلك، يعني لو اشترط وكان الشرط راجع لنفع الوقف أو لتحقيق فوائد الوقف أو ما هو من ثمرة الوقف صح ذلك، هذا عند الأحناف. لكن هو على التأصيل العام عند الجمهور أنه لا مناقلة ولا بيع ولا غير ذلك في مسائل الوقف. هنا يقول بعض الشراح والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر اتبع شرطه كسائر الشروط لما فيه من وجوب المصلحة، مقابل الصحيح أو مقابل الأصح لا لتضمن الحج على مستحق المنفعة، لأنه قد نقول بأنه إذا أوقفه على الفقراء فالمنفعة للفقراء بالإيجار، فترجع هذه المنفعة بإيجاره لهم، فترجع هذه المنفعة بإيجاره لهم. نعم. والثالث إن منع الزيادة على سنة اتبع هذا الشرط وقيل به، لأنه من مصالحه، وإن منع مطلقا فلا، من أجل المنافع التي ترجع على الموقوف عليه. وتفريع على التأصيل لو شرط أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين، وهذا على التصحيح الذي صححناه، فأجره الناظر اللي هو ولي الوقف، فأجره الناظر 3 في عقد وثلاثا قبل مضي المدة الأولى لا يصح الثاني، وهذا لتحقيق اتباع شرط الوقف. يعني لو أوقف أرضا أو أوقف دارا للمساكين وتكلم على شرط الإيجار أنه لو اشترط أن تؤجر سنة صح ذلك، وهذا الشرط يصح والعمل به صحيح، وهذا لعدم توفيت المصلحة للموقوف عليه. وأنه إذا قال المصنف أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختصه، فلا يصلى فيه ولا يعتكف فيه إلا للشافعية، فلا يصلي فيه إلا الشافعية ولا يعتكف فيه إلا الشافعية ولا يدرس فيه إلا الشافعية. وهذا طبعا الكلام يعني هذا إن دل على ما بينا على مسائل يعني المذهبية التي قد تذهب بالعقول، وأيضا قد تذهب بمسائل الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هنا يقول بأنه لو بنى مسجدا فأوقفه على الشافعية فلا يصلي فيه غير الشافعية. طبعا هذا كلام العلماء حتى علماء الشافعية القاضي في آخر كتاب الجزية هذا مكروه، بل يقال هذا محرم، وهذا مخالف للتأصيل العام، وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا والمسجد لله لا فعلاه. فهو يقول لو أوقف الشافعية لا يصلي فيه غير الشافعية ولا يعتكف فيه غير الشافعية. ولذلك المقابل الأصح في المذهب أنه لا يختص لا بالشافعية ولا يختص بالطائفة التي أوقف المسجد عليهم فيها، لا يختص لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير، ولأن المسجد يكون لعموم المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فلا معنى لاختصاصه بجماعة. وهذا الحق أنه الأقوى، وهذا وإن كان مقابل الأصح لكنه أقوى منه، وهو الأصح والأسد لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولك المدرسة والرباط أي فإن شرط في المدرسة أن تكون هذه المدرسة خاصة بتدريس المذهب الشافعي فأيضا يقولون بها. إذا كان قال بالمسجد فالآن يقول بالمدرسة من باب أولى. ولذلك هم يقولون أصح الصحة في هذا الباب. لكن لو نظرت ودققت الصحيح وخالف السنة في ثمرته أو فهم المالكية حاد عن الصحيح وخالف السنة في ثمرته، فأنت الآن تقول هذه مبنية فقط لتعليم الشافعية حجر على كتب الشافعية. فهذه طبعا كما قلنا المسألة يعني يحييها جدا من قال بمسألة المذهبية وهو ينتعش بها على بابها الذي ننتقده ليس على بابها الأصيل الصحيح، وأنه لا يذهب إلى السنة يدرس منها إلا من تعلم الأصول على أصول مذهب وفهم كيف التعامل مع الأدلة. نعم. قال ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر، يعني هو وقف على زيد وعمير فإن مات فعلى الفقراء، مات زيد وبقي عمير. فقال الأصح المنصوص هو أن نصيب زيد يصرف إلى عمير لأنه موقوف عليهما ولأنه لا ينتقل إلى الفقراء إلا بانعدام وجودهما، فإذا انقرض أحدهما لا يكون انقراضا للجميع. فإذا امتنع الصرف لزيد انتقل إلى من صح أو كان محلا قابلا للصرف وهو عمير، وهذا الأنسب. لذلك قال في الأصح ومقابل الأصح أنه يصرف إلى الفقراء، يعني نصيب زيد ما دام قد مات يصرف إلى الفقراء. وصحيح الراجح أنه ما جعل الوقف للفقراء إلا بعد انعدام ما وصف. قال وقفت على شخصين فإن وجد أحدهما فإنه أحق به ولا يصرف للفقراء إلا بعد انعدام الشخصين. والرفع طبعا أتى بوجه ثالث أنه يكون في يعني في هذا الباب صار الوقف نصيب الميت منقطع الوسط، وهذا الأبداع حكى منقطع الوسط فلا يصرف لهؤلاء ويصرف لغيرهم، وهذا قول ضعيف. والصحيح أنه يصرف الشخص الثاني لأنه موجود، ولأن صرف الوقف لمن جاء مرتبا بعد انقراضهما المحل الوصف غير منطبق، فوجود أحدهما يمنع الصرف إليهما، فلا بد من انقراضهما حتى يصرف إلى الفقراء. فالصرف الصحيح أن يكون وجود أحدهما يغني عن وجود الاثنين. نعم. قال فصل وقفت على أولادي وأولاد أولادي. نقف عند هذا. لا نأخذ هذا الفصل حتى لا نقصر. قال فصل قوله وقفت على أولادي وأولادي أولادي يقتضي التسوية بين الكل بين الجميع. قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل، يعني مع وجود الأولاد وأولاد الأولاد الجميع على السواء، لأن الأصل في العطف التشريك، الأصل في العطف التشريك، والتشريك يقتضي التسوية، وأن الواو لمطلق الجمع. لكن لو قلنا بأن الواو تنزل منزلة ثم على قول الشافعي في اللغة، وأن الواو ترتيبية وهذا مخالف لجميع وجماهير أهل اللغة، لكن الشافعي حجة وحده، الشافعي حجة وحده في اللغة. فإذا قلنا بقوله وأن الواو تنزل منزلة ثم وأنها ترتيبية، فيرتب. نعم. ولا يكون الأمر على التسوية. فلو زاد وقال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، يعني إلى أحفاد الأحفاد وإلى هلم جر ما تناسلوا، فإنه يقتضي التسوية بين الكل في هذا الباب، يعني التسوية بينهم وبين أولادهم. ما تناسلوا بطنا أو قال وقفت على أولادي وأولاد بطنا بعد ما بطن، يعني مع ذلك الأولاد وأولاد الأولاد وما يأتي بعدهم وما يأتي بعدهم بطنا بعد بطن، فهذا يقتضي أيضا التسوية. وإن كان الجمهور عندما قال بطنا بعد بطن معناها بطنا ثم بطن، فيكون يقتضي الترتيب، فيكون هذا الأمر على الترتيب لا على التسوية. كما يقول الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب، فيكون هنا على الترتيب لا على التسوية. فإن جمع بينهما قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي على ما يقتضي التسوية، ثم قال بطنا بعد بطن، فقال أبو طاهر الزيادي وقال حسين أنه للترتيب. سيدي لا لسه لسه ماشي إن شاء الله.
لا لا لسه الآن
نصلي الأول، نصلي إن شاء الله. ماشي ذكر أستاذي باشمهندس. وإن فرعنا على التأصيل وقال وقفت على ذريتي أو نسلي أو عقبي بطنا بعد بطن، فينبغي أن يضيء فيه كما قلنا عن مسألة الترتيب والتسوية، وهو هنا يكون على الترتيب. بطنا بعد نسل هي كقوله بطنا بعد بطن. ومن لم يولد بعده من النسل الثاني فإذا وجدوا بخلاف البطن من النسل. ولو قال وقفت على أولادي ثم، هنا صرح بالترتيب أهو الآن، لو قال وقفت على أولادي ثم على أولادي أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا، أو على أولادي وأولادي أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول، فهو للترتيب، فهو للترتيب. وهذا ظاهر لأن ثم تقتضي الترتيب، فالأولى مقتضية للترتيب وتصريح بها في الثانية. الأول فالأول، فضغط المصنف بكسر اللام، يجوز الفتح أيضا، فالكسر إما على البدل وإما على إدمار فعل أي، وقفته على الأول فالأولى، والفتح إما على الحال والألف واللام، قيل زائدة وقيل معرفة، وإما أو معرفة آسف، وإما على أنه مشبه بالمفعول، ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح، لأن الأولاد يقع على الأولاد أولاد الصلب، ولذلك أولاد الأولاد إذا قلنا بالانتظام يقال أنه ولد الولد وليس ولده. والصحيح أنه يدخل لعموم قول الله تعالى يا بني آدم، وأيضا في قول سلم من ابن هذا سيد، لكن هذه ستدخل في مسألة أخرى، وهي ولاد البنات هل يدخلون أم لا، وإن كان الظاهر أنهم لا يدخلون لأنهم ليسوا من الصلب. فأولاد البنين للانتسابي دون أولاد البنات يدخلون. وإن كان كما قلت من تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن عندما كان على المنبر ورآه قادما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين الطائفتين من المؤمنين. وهذا يظهر الثمر عندما يقول وقفت على أولادي وليس له إلا أولاد أولاد لأولاد، فهل ده يصرف للفقراء ويكون من عدم الأول أم يصرف لأولاده؟ ففي الراجح أن أولاد الأولاد أولاد، في الراجح أن أولاد الأولاد أولاد. وهذا يمكن أن يؤخذ من قول الله للفعلاء عندما قال يوسف قال ملة آبائي إبراهيم وأنزل الجدة أبا في هذا الباب، فينزل الولد الولد ولد، فينزل الولد الولد ولد، وهذا على الراجح الصحيح. وأولاد البنات هو قال المصنف هنا ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب، بل ويدخل على أولاد الأولاد لعموم قوله ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر وعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم بالتأكيد أنه ابن بنت وليس ابن ولد، عيسى بن مريم عليه السلام هو ابن بنت ليس ابن ولد، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أما أولاد الأولاد فيصدق عليه، اما بالنسبه لعيسى عليه السلام هو ولد يعني ولد بنت ودخل في الاولاد. قال الا ان يقول على من ينتسب الي ومنهم، اي فان اولاد البنات لا يدخلون في اولاد الاولاد، وقيل يدخلون لقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن ان ابني هذا سيد، وهو ابن بنتي هو ابن ابنتي، قال ان ابني هذا سيد، وان كان قد قرب معناها خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح انها على العموم، الصحيح انها على العموم في هذا الباب. ولذلك هنا ورد عن عاصم بن بهدلة قال اجتمعوا جميعا عند الحجاج فذكر الحسين ابن علي، هم طبعا قتلوه ظلما عليه من الله ما يستحقون، لأنه حتى وإن كان قد أخطأ في الخروج بعدما نصح ابن عمر ونصح ابن عباس وكثير من الصحابة، لكنه قال ردوني إلى مكة أتعبد ربي، أو قال خذوني إلى ابن عمي أبايعه، ولكن آثروا قتله ظلما فكان شهيدا رضي الله عنه أرضاه. فقال الحجاج هو لم يكن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى بن يعمر وكان عالما نبيلا بين يدي الحجاج، فقال له كذبت أيها الأمير. ودي طبعا خلاص طيرت فيها الرؤوس، هو صالة عندما جلس معه هذا النحوي لا أذكره الآن، فقال له أتراني ألحن، فسكت. قال ويحك قل أتراني ألحن، سكت. فقال الثالثة أتراني ألحن، قال تؤمنني، قال أؤمنك، قال لحنت وفي القرآن. ومعلوم ان الحجاج كان وتد، كان رجلا ليس بالهين علميا يعني في اللغه العربيه اصاله، هذا يعني كان سبب في نقد القران. فقال لحنت وفي القران في سوره التوبه قل ان كان اباؤكم واخوانكم الى اخر الايات. فلما علم انه اخذها عليه قال لا تساكنني في مكان، لانه اعطاه الامان، لو ما كانش كده كان طير رقبته. لكن هو شوف هنا قال له كذبت ايها الامير، فقال تأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب الله أو لأقتلنك. أنت انتهى الموضوع فقط يعني. وطبعا هو يحيى بن يعمر لما يقول للحجاج كذبت يقصد بذلك أخطأت، هو قصد بذلك أخطأت. فقال كذبت أيها الأمير، قال أتيني ببينة من الكتاب وإلا قتلتك. قال قد قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، قال إلى أن قال وزكريا ويحيى وعيسى، وعيسى ابن بنت فجعله ابنا وجعله من الذرية. ولأن عيسى من ذرية آدم بأمه، وأيضا الحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بأمه، فقال صدقت فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال ما أخذ الله على الأنبياء تبيننه للناس ولا تكتموا، يعني اسكت طيب لما ينفض المجلس ثم تكلم. الله المستعان، اللهم أعطينا قوة هؤلاء يا رب العالمين. قال وكلمة الحق، نسأل الله للفعلاء أن يرزقنا كلمة الحق والصدق والإخلاص في القول والعمل. نعم. قال ولو وقف على ما وليه، نقف عند هذا، نقف عند هذا في نقف عند هذا، فجمعوا الأسئلة. نعم، ثم ندخل بعد ذلك في السنن. أعتذر على التأخير، نقف عند هذا، ولو في أسئلة تفضلوا. نعم. نعم للجميع،
حتى بنات الأولاد.
ها؟ نعم، لأنهم من الذرية، حتى بنات الأولاد يدخلون لأنهم من الذرية. اجمعوا الأسئلة وسنجيب عنها إن شاء الله، ثم ننتقل إلى البخاري. سؤال، نعم.